Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 3 من شهر 8 سنة 2020. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل شخصان وإصابة 28 آخرين في اشتباكات قبلية في القرية. عشر المرشد بحلف جديدة. اعتداء مسلح على برونغا وقرى أخرى حول شطايا بولاية جنوب دارفور. حالات الإصابة بالكورونا تتجه إلى 12,000 حالة والوفيات إلى 752 حالة في البلاد. الأمطار الغزيرة والسيول تخلف دمارا واسعا بالعاصمة وعدة مدن وقرى بالولاية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل شخصان وأصيب 28 آخرين في اشتباكات بين الحلفاويين والزغاوة في القرية. عشر المرشد بحلف جديدة بولاية كسلة مساء السبت. وقال الأرباب محمد فضل الأمين العام المكلف لولاية كسلة ورئيس لجنة أمن الولاية أن القتيل الثاني توفى في مدني صباح أمس الأحد متأثر بجراحه، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفيات حلف الجديدة ووت مدني. وقال الأرباب في بيان له أن لجنة أمن الولاية تمكنت من السيطرة على الأوضاع صباح أمس الأحد وألقت القبض على بعض المشاركين في الأحداث وإيداعهم حراسة الشرطة. وأعربت لجنة أمن الولاية أن أسفها لهذا السلوك الغير قانوني، مؤكدة أنها ستقدم جميع المقبوض عليهم لمحاكمة رادعة وفورية، وطلبت المواطنين باللجوء إلى الشرطة في حال حدوث ما يستدعي ذلك. وقال أحد مواطني المنطقة لراديو دبنجة أن الأحداث اندلعت إثر منع أحد الطرفين لبنات الطرف الثاني من الجلوس لامتحانات شهادة الأساس في القرية في وقت سابق، مما أدى لتدخل القوات النظامية والسماح للطالبات بالجلوس للامتحانات. وأوضح أن أحد الطرفين منع الطرف الآخر من الركوب إلى مركبة نقل عام في طريقها إلى حلفة يوم الخميس الماضي، مما أدى لتفجر الصراع. وأسفرت الاشتباكات عن حرق عدد من المنازل والسيارات في القرية 10. وأضاف المواطن في هذا الخصوص:
ما بين الزغاوة والحلفاوين الحصل كالآتي. طبعا قبل العيد بعشرة 13 يوم كان حصلت إشكالية ما بين أطفال كذي، وبعدين دخلوا فيها ناس الكبار، والمهم مع الامتحان بتاع مرحلة الأساس حصل الإشكالية دي والحلفاوي منعوا بنات الزغاوة ما يخشوا الامتحانات. مدير المدرسة يعني بيقزل عقلان وقام متصل بعقيد يعني عقيد بتاع الجيش هنا وحكى له شنو الحاصل، وعقيد عقيد اتحرك إلى المنطقة هناك وجاب قواد وختمها بين الحلفاويين والزغاوة والبنات خشوا امتحنوا. القصة انتهت لغاية هنا. يوم الوقفة جاء الزغاوة الموجودين في قرية حجر ذات القرية التي فيها مشاكل دي، جاء ركوا في عربة القرية، الحلفاوي منعهم قال لهم ما تركوا في عربة.
من جهة أخرى تواصلت التوترات أمس الأحد في حلفة جديدة إثر وصول أعداد كبيرة من شباب القرية 19 بحلفة جديدة لمساندة ودعم القرية 10، وناشدت عدد من الروابط الاجتماعية جميع المواطنين بالتريث واتباع الطرق القانونية في رد الحقوق ورفع المظالم وتجنب المنطقة المزيد من الدماء. شهدت مناطق غرب كاس بولاية جنوب دارفور يومي السبت والأحد هجوما مسلحا على عدة قرى حول شطايا، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى ونحب الممتلكات ونزوع. وبحسب مصادر محلية تحدثت لراديو دبنجة من كاس فأن الهجوم الذي نفذه مسلحون من الميليشيات شمل قرى كروت وبرونغا ومرايا، ولا يعرف بعد على وجه الدقة حجم الخسائر المادية والبشرية والجرحى وتقديرات النزوح نحو منطقة شطايا بسبب كثافة الأمطار وجريان الوديان التي أدت لإغلاق الطرق. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعرب في بيان صدر في وقت سابق عن قلقه عن تزايد العنف في دارفور، ولا سيما الهجمات التي وقعت في غرب دارفور في يوم 25 من يوليو وشمال دارفور في يوم 13 من يوليو، والتي راح ضحيتها عشرات الأشخاص وحرق أكثر من 1500 منزل. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام أن الهجمات المتعمدة ضد المدنيين تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. اجتاحت السيول والأمطار خلال الأيام الماضية أجزاء واسعة من البلاد من بينها ولاية الخرطوم والجزيرة، ما أدى لانقطاع طريق الخرطوم مدني بمحلية الكاملين. في هذه الأثناء نبهت وزارة الري المواطنين والجهات المختصة اتخاذ الحيطة والحذر من ارتفاع المتوقع لمنسوب المياه بعدد من الخزانات، ودعتهم إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم. وعدت الأمطار التي استمرت لثمانية ساعات لأضرار واسعة في مدينة اللعي في ولاية شمال دارفور يوم السبت، وأحدثت خسائر فادحة في منازل المواطنين وممتلكاتهم بأحياء التضامن والأمل والوحدة والثورة. وفي ولاية الخرطوم اجتاحت السيول عدد من القرى في شرق النيل وعدد من أحياء أمدرمان، وحاصرت المياه بعض القرى من جميع الجهات، وأدت إلى انهيار عدد كبير من المنازل والمرافق العامة، ويعيش المواطنون في المناطق التي ضربتها الأمطار في العاصمة والولايات أوضاع إنسانية سيئة بعد انهيار منازلهم. وناشد الفنان سيدي دوشكا جميع المنظمات بمد يد العون للمتأثرين بالسيول والأمطار، وأضاف في هذا الخصوص:
في بعض المناطق تحت فيها السيول، مثلا عندنا حمية وشدياب، ناشدنا الوالي وعبد الله شنقراي الاهتمام قبل ما تقع على الاهتمام بهذه المناطق. طبعا أصلا مشهودة بهذا الكوارث الطبيعية، فلاشد كل المجتمع المدني ومنظمة المجتمع المدني والوالي وحكومة الولاية بالاهتمام بهذه المناطق. فللآن طبعا ما في خسائر في الأرواح، لكن نتوقع يعني ما يجوا الحاصل ده، طبعا كل سنة طبعا يبدأ فيها الخريف. فنتمنى من كل المهتمين بشأن الإنساني ومجتمع المدني راشدهم، يعني الناس تليف مع بعض وصحاب عبرة إن شاء الله نطلق كلها يدوى مع بعض.
وفي السياق أعلنت جمعية الهلال الأحمر السوداني عن انهيار أكثر من 1325 منزل بمحلية التضامن بولاية النيل الأزرق بسبب انهيار السد بوط، من بينها 1200 منزل في منطقة بوط و123 منزل في منطقة ولد أبو. كما تأثرت أجزاء من الولاية الشمالية بالسيول والأمطار. وفي ولاية البحر الأحمر أدت السيول والأمطار إلى انهيار عشرات المنازل في شديات بوت الجريب ومنطقة مسمار في محلية حياة ومنطقة تهميم، فيما حاصرت المياه أجزاء واسعة من منطقة مرافيل الواقعة جنوب توكر بولاية البحر الأحمر. وناشد الفنان سيدي دوشكا جميع المنظمات بمد يد العون للمتأثرين بالسيول والأمطار. زار والي ولاية شمال دارفور محمد حسن عرضي أمس الأحد معسكري أبو شوك وزمزم للنازحين، والتقى بالإدارات الأهلية وشباب المعسكر، وطالب النازحون في معسكر أبو شوك والي الولاية بتقديم جميع المجرمين إلى العدالة الدولية وتفعيل العدالة الانتقالية ونزع سلاح الميليشيات. وطلب محمد آدم حسن أحد عمد المعسكر في لقاء ضم والي الولاية إلى الشباب والإدارات الأهلية في معسكر أبو شوك، طالب بطرد المستوطنين من أراضي النازحين واللاجئين وإعادة كروت النازحين إلى جانب إقالة منسق العون الإنساني وتشكيل أهلية طوارئ للخريف. كما أكدوا على ضرورة حماية الموسم الزراعي وإعادة المنظمات الدولية وتوفير المشمعات للنازحين، فضلا عن توفير فرص عمل لشباب النازحين إلى جانب تمثيل النازحين في حكومة الولاية. ونصح الوالي بضرورة الابتعاد من الحزبية والقبلية والمحسوبية. وأضاف العمدة محمد آدم حسن في هذا الخصوص:
أما مطالبنا كنازحين تتلخص في الآتي: تقديم كل المجرمين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية فورا، تفعيل العدالة الانتقالية، نزع سلاح ميليشيات الجنجويد بمختلف مسمياتها، طرد المستوطنين الجدد في الأراضي وحواكير النازحين واللاجئين، إعادة القروض للنازحين، حماية المزارعين من الموسم الزراع، إقالة منسق العون الإنساني إبراهيم محمد حامد فورا، تأهيل المراكز الصحية بالمعسكر، تأهيل وصيانة محطات المياه، فتح مصارف أو مجاري المياه مع ردم البرك، تشكيل آلية طوارئ للخريف.
من جانبه طالب منسق نازحين معسكر زمزم بالسلام الشامل وحماية النازحين والمزارعين، معلنا تعييدهم لتعيين الوالي من أجل تنفيذ مهامه. وأشار المنسق إلى تردي خدمات الصحة والتعليم وانعدام الغذاء والمياه الصالحة للشرب مشير إلى تسرب الطلاب من مقاعد الدراسة بسبب عدم قدرة أسرهم على سداد الرسوم، وأشار إلى اختطاف 3 نازحين أثناء زراعتهم في شنغل طوبايا، كما أشار إلى مقتل أحد نازحين معسكر زمزم أثناء قيامه بالزراعة في أبو دليك، وقال: كنا نتمنى أن يعم الأمن ربوع البلاد بعد سقوط النظام، لكنهم فوجئوا بتردي الأوضاع الأمنية. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن المطالبنا الآنية يا سعادة الوالي إن المشاكل كثيرة جدا خاصة في الخدمات الأساسية. معسكر زمزم، معسكر يبلغ عدد سكانه 423,000 نسمة، اللي بيطلقوا الغذاء فقط 52,000. الدول كلها بالسياسات من نظام البايت، تم استهداف المعسكرات من نظام البايت. الآن تقريباً إننا 400,380,000 نسمة موجودين في المعسكر وما قد بيطلقوا غذاء. فالمنظمات تمت سودنتهم، الموظفين الآن موجودين في المنظمات، كل الموظفين ديل تم توظيفهم بعد ما استوفى عليهم الشروط الحزبية لنظام البيت.
من جانبه تأحد والي ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي بحماية الموسم الزراعي، موضح أن هذه القضية تعد إحدى أولويات الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية، وأعلن تجهيز الترتيب الأمنية والعسكرية اللازمة لحماية الموسم الزراعي وضمان عدم فقدان أي أرواح أو منع أي شخص من زراعة أرضه. وقال خلال مخاطبته نازحي أبو شوك أن الجيش والشرطة والقوات النظامية الذين لا يقومون بحماية المواطنين لا يستحقون شرف الكاكي، مؤكد التزام القوات النظامية بحماية المواطنين والمزارعين. وقال أن قضايا الرعاة والمزارعين والحواكير والأرض تشكل أحد اهتمامات الحكومة الاتحادية، وأعلن خلال مخاطبته لنازحي معسكر زمزم عن إعفاء المدير التنفيذي وتعيين مدير تنفيذي مقيم بمعسكر زمزم، وقال أن الحكومة ستعين مسؤول للمعسكرات 3 يقوم باختياره النازحين بأنفسهم، مطالبا باختيار شخص كفو ومؤهل ونزيه، ووجه بمعالجة حوض الماء في أسرع فرصة. وأضاف والي الولاية محمد الحسن عربي:
أول حاجة المدير التنفيذي ده الماء قاعد يجيكم من الليلة عافيناه ومن منصبه، وحيجيكم مدير تنفيذي مقيم. الماء ده يقعد يكون مقيم في المعسكر ده ما تجيبه، يسكن معاه معدل ما بيسكن، أن احنا حنعين مدير تنفيذي من الناس دي. ضمن سياسات الحكومة في الفترة الجاية حيكون في مسؤول المعسكرات، مسؤول من المعسكرات 3. كل معسكر انتوا براكم تنتخبوا زول نعينه في أمانة الحكومة موظف مسؤول من المعسكرات. أيوة الليلة لو جبتوه بكرة الصباح هيكون معين سكرتير الوالي لشؤون معسكر زمزم.
وفي فتة برنو بمحلية كتم أكد والي ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي حرصه على استيفاء مطلوبات ثورة ديسمبر المجيدة والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام ورتق النسيج الاجتماعي في جميع ربع الولاية. وجدت لدى مخاطبته جموع المواطنين بوحدة فتة برنو الإدارية كتم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، جدد العزم على السعي لتحقيق مطالب المواطنين وبسط العدالة، وأعلن أنه سيولي اهتمامه بملف اغتيال شهداء فتة برنو وتذليل كافة العقبات القانونية لتحقيق العدالة للشهداء. قتل 2 في الدعم السريع وجرح 15 آخرين خلال هجوم للميليشيات على غرية برونغا غرب كاس صباح أمس الأحد. وقالت مصادر مطلعة في كاس لراديو تبنغا أن الميليشيات المهاجمة اصطدمت بعربتي دعم سريع مكلفتان بحراسة القرية، وتم تبادل كثيف لإطلاق النار وأدى لمقتل جندي تابع للدعم السريع يقال أنه ضابط. وأوضح أن الاشتباك أدى لجرح 11 من مواطني قرية برونغا مع 4 آخرين من قوات الدعم السريع برصاص الميليشيات المهاجمة. وطلب نشطاء وقيادات في كاس في اجتماع مع لجنة أمن جنوب دارفور برئاسة مدير شرطة الولاية لتوفير قوة على وجه السرعة لحماية المدينتين، لكن مدير الشرطة قال أنه لا يملك عربات صالحة للتحرك بحسب ما أفاد أحد النشطاء الذين حضروا الاجتماع راديو دبنغا. وقال أن اجتماع آخر عقد في ذات الاتجاه في كاس رئاسة اللواء 61 كاس وبحضور مدير شرطة المحلية، لكن لم يجدوا أي استجابة حيث ذكروا أن حماية المواطنين ليست من أولوياتهم. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن تسجيل 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 6 وفيات، ليرتفع بذلك إجمالي العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة في السودان إلى 11,738 والوفيات إلى 752، فيما بلغ جملة عدد المتعافين 6137 متعافي، ولم تسجل 11 ولاية أي إصابة جديدة بحسب تقرير صادر للوزارة، فيما سجلت ولاية الخرطوم 33 حالة، بينما سجلت ولايتي الشمالية وكسل 17 حالة إصابة جديدة لكل ولاية، بينما سجلت ولاية البحر الأحمر 10 حالات والجزيرة 7 ونهر النيل 9 حالة إصابة جديدة. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الإرشادات الوقائية، على رأسها التباعد الاجتماعي وغسل اليدين والتبليغ الفوري حال ظهور أي أعراض. توصل طرفاء التفاوض من الرزيقات والفلاتة في مؤتمر الصلح المنعقد بينهما في نيالة لاتفاق قضاء بدفع ديات مغلظة من الفلاتة بما يعادل 3 أضعاف الدية ل7 من قتل الرزيقات، بينما التزم الرزيقات بدفع دية 10 من قتل الفلاتة. وأوردت وكالة السودان للأنباء السونا أن ناظر عموم الرزيقات تكفل باسم قبيلته بدفع دية 49 آخرين من الفلاتة، وأعلن أن تكوين لجنة من الطرفين للتحرك في مناطق الفلاتة لإخطارهم بما تم الاتفاق عليه، وحثهم على العمل لحفظ الأمن والاستقرار والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع من المقيمين والعابرين. وكان الصراع بين الفلاتة والرزيقات عدى إلى مقتل 66 شخص من الطرفين. الخبر الأخير في النشرة، قال محمد عيسى إليو والي شرقي دارفور أن ولايته تتطلع إلى مستقبل مشرق يتعايش فيه المعالي والرزيقات وكل مكونات الولاية على أساس التراضي والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار السياسي والبناء التنموي والاقتصادي والمجتمعي على هدى ومعايير ثورة ديسمبر المجيدة. واتهم إليو طرف ثالث في النظام البائد كان يعمل على إثارة الفتن بين أهل الولاية، وكان له الدور الفاعل في تأجيج الفتن والصراع القبلي الذي شهدته الولاية وكل دارفور في عهد النظام المبال بهدف تدمير دارفور وشل مغدراتها وتماسكها الاجتماعي. وشدت إليو على محاربة التفلت والإجرام بكافة إشكاله، وجزم على عدم الرجوع لمربع الصراعات. استمعي إرادية ودبنج الأعزاء، كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدوده، دنيا وحيدك ولا بتسد قدوده، شاورينا سرايب والروق دروبه، شاورينا سرايب والروق دروبه، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات العدالة الانتقالية. اليوم بسعتنا أن نستضيف الأستاذ المحامي علي عجب، أحد مدافعي حقوق الإنسان في السودان، عشان يحكي لنا عن طبيعة إصلاح المؤسسات في ظل الوضع الانتقالي. فأهلا ومرحبا بك الأستاذ علي.
طيب، الموضوع أنا حنتكلم فيه هو موضوع إصلاح المؤسسات في فترة ما بعد التحول من الأنظمة الدكتاتورية للأنظمة الديمقراطية، وده إلى حد ما بينطبق على السودان، اللي هو إنه في فترة كانت استمرت لفترة طويلة جدا السودان بيحكم مجموعة محددة من السودانيين بيحكموا البلد بطريقة إنه هم يحولوا كل المؤسسات لأنها هي تشتغل على أساس خدمة المجموعة مقابل إنها تشتغل كلها لخدمة المواطنين السودانيين، وده أثر على التشريعات وأثر على السياسات وأثر على توظيف الناس في الخدمة المدنية والخدمة الأمنية والخدمة العسكرية. الخروج من الـ من الـ من الـ من النظام ده لنظام جديد هي ما مازالت تحدث يعني بسهولة، ويتوقع فيها أنواع متعددة جدا من المقاومة العادية والمقاومة الغير عادية. المقاومة العادية اللي هو الإنسان بطبعه اللي حصل على امتيازات في وضع محدد، بيصبح هذا الشخص حتى إذا كان هو لأسباب سياسية أو لأسباب القرابة أو لأسباب الموقع اللي هو موجود فيه وجد امتيازات، بيصبح من الصعب عليه إنه هو يتنازل عن هذه الامتيازات وبيلتقط أي فرصة لأنه يقاوم التغيير اللي هيحوله من الموقع اللي هو موجود فيه. الشيء الثاني انه المؤسسه اللي كانت حاكمه برضه هي حتستخدم الامكانيات المتوفره عندها على اساس انها تقاوم هذا التغيير بقدر الامكان، ودي بالضروره بتكون واعيين بها الناس اللي بيحدثوا التغيير واللي هيقودوا العمليه بتاعت الاصلاح. المهم بالنسبة لنا نحن نتكلم عن جانب إنه نحن نتكلم عن إنه نحن القوة الأحدث التغيير، وعن إنه المؤسسة اللي كانت حاكمة برضه هي حتستخدم الإمكانيات المتوفرة عندها على أساس إنها تقاوم هذا التغيير بقدر الإمكان، ودي بالضرورة بتكون واعيين بها الناس اللي بيحدثوا التغيير واللي هيقودوا العملية بتاعت الإصلاح.
على أي شرعية بتقوم المسألة بتاع تنظيف المؤسسات دي من أشخاص اللي كانوا منتمين للنظام السابق؟ شرعية هل هي شرعية ثورية ولا شرعية الناس محتاجة لقوانين عبر البرلمان وكده عشان يقدروا على أساسها ممكن الناس تنظف المؤسسات دي من الأفراد بتاع النظام السابق؟
هو طبعا المسألة هي مش مسألة تنظيف الأفراد، اللي هي العملية هي عملية مؤسسية كاملة، ما بتحتاج انك انت تعمل تشريعات بقدر ما انك انت بتعمل ضوابط لإصلاح هذه المؤسسات. وإصلاح هذه المؤسسات هو بيتم على شقين، إنك أنت بتصلح المؤسسات ذاتها وبتصلح الأفراد الموجودين فيها. كيف؟ بالنسبة مثلا للحكومة الحالية الموجودة، إن على مستوى الحكومة إنها هي بتفوض الوزراء وناس المسؤولين على أنه هم يجروا الإصلاحات، وده بيستند طبعا على الوثيقة الدستورية نفسها. طيب الحق ده هو بيأخذ من الوثيقة الدستورية نفسها اللي هي أدت الحق في إصلاح المؤسسات وتصفية مؤسسات النظام السابق. فبالتالي يصبح مجلس الوزراء أي وزير هو مفروض عمليا ينفذ. التنفيذ العملي بيتم كيف؟ إنه تشكل لجان لكل وزارة، يعني أي وزير يشكل لجنة، لجنة إصلاح المؤسسات، المؤسسة الخاصة بوديها سلطات محددة. السلطات المحددة كالآتي: إنه الهياكل التنظيمية في المؤسسة زي مثلا اللجان الفرعية، المسائل المالية زي التجنيب والمسائل بتاعت المخصصات الزايدة عن اللازم والانتدابات، الناس اللي بيكونوا منتدبين في المؤسسة من جهات تانية، جهات أمنية أو غيرها أو كذا، كل هذه الحاجات بتنطبق على السودان. فبالتالي اللجان دي بيكون عندها الحق انها تعالج هذه المسائل. الحاجة الثانية فحص الموظفين انفسهم، وده جانب مهم، اللي هو انك انت اللجنة بتخضع كل سجلات الاشخاص العاملين في المؤسسة للفحص. الفحص المؤسسي بيشوف ان الزول ده من اول تعيينه، هل تم تعيينه بناء على أسس سليمة، والأسس السليمة دي بيتشاف فيها المؤهلات بتاعته، بيتشاف فيها طريقة التعيين، هل تم
تشكيل اللجان في المؤسسات دي ودورها وهي المنوط بها شنو، أي وزارة ممكن تقوم بشو.
بالنسبة للموظفين زي ما قلت إنه بتشوف إنه هل الشخص ده تم تعيينه في الوظيفة على أساس إنه عنده مؤهلات، هل تم توفتح الوظيفة بشكل جيد، بعد ذلك بتشوف الأداء بتاعه، بتشوف سجله الوظيفي، هل في أي مخالفات، لأنه أنت برضو اللجان دي من حقها إنه برضو تشوف المسائل المالية وتشوف المسائل السلوكية للشخص إذا عنده أي محاسبات أو أي كده. فيتم في كل بعد كل الأشياء دي اللجنة دي ترفع توصية بشأن هذا الشخص، إذا كانت هي محاسبة إدارية أو كده بتتخذ، وإذا كان الشخص ارتكب مسائل مخالفات ترغى لأنه إنك تقديمه للعدالة وإنه تسترد منه الأموال وكده، فدي بتقتضي بالضرورة إنه أنت أو هو تلغائياً بيتم فصله من 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 الخدمة على أساس هذه المخالفات الجنائية.
أنت شايف حسي في السودان الحاجة دي ماشي، أو الحاصل في السودان أو في الوزارات الحاصل جزء من التغييرات التمت في الوزارات دي، هل ده هو كافي ولا نسبة ضعيفة شديد؟
هو الحاصل ده كافي جداً أنا بفتكر، رغم إنه الناس منزعجين جداً. الحاصل ده في السودان هو كافي جدا، وبيصير بالخطوات تقريبا قريبة من الكلام اللي أنا بقول فيه، رغم أنه الناس شايفين أن الحكومة لها شهرين ما عملت حاجة أو كده، لكن الحقيقة هي كالآتي، أنه أنت العملية الإصلاح لازم تتم وزن ترتيباتك الداخلية نفسك، أنك أنت في نفس الوقت كنظام حكم جديد أنت بتأسس لنفسك زي التعيينات بتاع الأشخاص المفروض يقوموا بالمزارة برضو بتاع الفيتنج، اللي أنك أنت تفحص الناس اللي انت عايز تعيره في الوظائف دي عشان يقوموا بالمهمة دي، لازم يكونوا مؤهلين ولازم يكونوا عندهم القدرة والكفاءة في انه يقوموا بهذه الإصلاحات. بعد ذلك بتعمل الإصلاحات الهيكلية الأولى للمؤسسة وبتضع خطتك، وبعد ذلك بتبدأ تشرح في التنفيذ. فهذه في شروع في انه الناس ينفذوا، في بانه تشيل من ناحية أولية انك انت لازم تشيل الناس المؤثرين في قمة الهرم الوظيفي، لأنه ديل هم أصلاً تعيينهم سياسي وموقعهم موقع سياسي، بديل أنت بالضرورة تشيله، بتبقى عندك الدرجة الثانية والدرجة الثالثة اللي هم ديل برضو هم ممكن يعوقوا العمل، وممكن يكون إنه من غير المنصف إنك أنت تخلي ناس زي ديل هم ما مؤهلين، ما هينفذوا السياسات اللي أنت عايزة، هيكونوا معوقين لأنه عندهم أساس سياسي لمعارضة الإصلاحات وكده. فبيحصل حسي في السودان انه مفروض لكن تتشكل لجان بعد ده، يعني انه مثلا انك تشيل لحد وكيل الوزارة يس اوكي، بعدين انت مفروض لانه انت داير تحاصر برضو الفساد الوظيفي والفساد المالي والفساد الاداري التم في المؤسسات دي، فده بيتطلب انك انت تشكل لجان متخصصة وتديها صلاحيات اي زول كوزير، وبالضرورة انه الناس اللي بتجيبهم ديل انه هم برضو يكون عندهم خطة واضحة جدا، انه المزرعة دي ممكن برضو تؤدي لأنه يكون فيها مزالة بتاعتين، في ناس عايزين يفصلوا ناس لأسباب شخصية، عايزين يفصلوا لأسباب غير موضوعية، ممكن يكونوا يعني غير منصفين برضو، يعني ما بالضرورة أنه النظام الجديد حيكون منصف، بالضرورة أنه يكون في معايير الناس اللي حيجوا ينفذوا الناس اللي حيشتغلوا في اللجان دي، لازم يكون في معايير توضع لهم ولازم يتبعوا هذه المعايير، وحتى لما يرفعوا تقاريرهم لازم برضو يتشاف أنه هم يتبعوا هذه المعايير بدقة، وبالتالي انك انت بتاخد بتوصياتهم. بالنسبه للناس الديل اللي انت حتجيبهم ديل، يفضل انهم هم يكونوا من جزء من المؤسسه نفسها. فبتقول لي انه صعب انه كيف انك تتكلم عن مؤسسه افسدت لمده 30 سنه وفي نفس الوقت تجيب ناس منها، دي بالضروره انا قاصد بها شنو، يعني انك انت حتلقى ناس كويسين، الناس الديل لانهم بيعرفوا المؤسسه، لانهم بيعرفوا الحاجات اللي كانت بتحصل فيها، وبالتالي انك انت اذا وجدت الناس الجيدين ممكن تلقاهم هم مهمشين في اطراف الخدمه نفسها، يعني ما بيكونوا قاعد يتخطون في الترقي، بيتخطون في الامتيازات، بيتخطون في اي حاجه، لكن هم مهمين بطريقه هم ناس نزيهين وموجودين في المؤسسه، ده بيساهم في انه انت حتى بيكونوا مقبولين بالنسبه للناس اللي شغالين معاهم، انه هم ما جايينهم ناس ما بيعرفوا الحاصل وجايين يقبلوا، لكن هو بالضروره مازال موضوعيه في المقام الاول، انه الشخص اذا جبته من داخل المؤسسه او خارج المؤسسه هي الموضوعيه بتقتضي انه هو حيتبعوا المعايير بتاعت الاصلاح المؤسسه. السؤال عن انه انت عايز تعمل الحاجه دي كلها لشنو، يعني ليه انت عايز تعمل الاصلاح ده في المؤسسات دي؟ الفكره الاساسيه انه اصلاح المؤسسات دي هي فيها انصاف، الناس اللي استبعدوا من الخدمه لاسباب غير موضوعيه، اللي هو برضو انا شايف هسه بيحصل انه اعاده المفصولين دي الناس برضو بتكلموا عنها، هو يعني مازال بس انك انت زور فصله وترجعه، لا، اعاده المفصولين لازم تشوف انه اسباب فصل هذا الشخص، ولازم تشوف الشخص ده بعد ما فصلوه هو برضو يعني كان عنده واصل في انه يكون عنده نفس المقدرات والمهارات ولا مش يشتغل في مجال تاني خالص مختلف لا يصلح انه يعود للخدمة. في الحالة دي انت بتعوضه. في ناس ممكن ما تجيبهم خالص يعني اذا كان شخص بيشتغل في القضائية حتى لو فصلوه لأسباب غير منصفة لكن مش يشتغل في السوق وبيقى تاجر ما ممكن تيجي ترجعه الغضائية تاني يكفي الدكان ويجي الغضائية. ففي دي كلها التعقيدات انت لازم تشوفه بتشوف الأسباب الفصلوا بيها وبتشوف برضو المكان الموجود هو فيه الآن وممارسته بعد ذاك انت بترجع للخدمة أو بتعوضه. المسألة دي برضو لازم يتشاف فيها إنها هي بتأثر على خزينة الدولة والمؤسسة لأنه الناس في بداية التغيير ما بيكون عندهم قدرة إنه يعملوا عباء كبير على نفسهم لكن هي بالضرورة إنها تدعم لأنه فيها إنصاف وفيها برضو القدرة لأنك تستجلب الخبرات لأنه غالبية الناس اللي بيكونوا شغالين في المؤسسات على أساس سياسي هم ما بيكون عندهم خبرة في أنهم يصبروا الصبر زي مثلا المتطلب في الخدمة المدنية. فبالتالي دي هي عملية متكاملة. الشيء المهم برضو أنه إعادة ثقة يعني نحن هسه بنتكلم كلامنا ده كله يزول بيسمعوا ويفتكر أنه نحن بنتكلم عن الخدمة المدنية لكن وكل السودانيين هسه ما بيتكلموا عن الإصلاح فيما يتعلق بالمؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية وده الناس ما بيتكلموا عنه للأسف لأنه الوثيقة الدستورية أدت الحق لأنه إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية أدوها للعسكريين وهي دي مثلا إذا كان عملت مقتضيات محددة ما بالضرورة إنها هي مفروض تكون من رغبة الشعب وما بالضرورة إنها هي تكون متروكة نهائيا لهؤلاء الأشخاص يعني حتى في أنا متوقع إنه في مجلس السيادة وفي مجلس الوزراء المسألة بتاعت المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية إصلاحهم لا بد من النقاش حولها بالذات مثلا جهاز الأمن. جهاز الأمن إصلاحه بيتم في الحالة دي بالآتي اللي هو إنه الشق ما زال عند المدنيين اللي هو إنه يصدر النائب العام ووزير العدل إنه يصدروا ترتيبات إصلاحية فيما يتعلق بالنيابات وعمل النيابة بما يتعلق برفع الحصانات لازم يكون في تفاهمات لأنه يتم محاسبة الناس في الخدمة العسكرية والأمنية لازم يتم محاسبتهم وترفع حصانته لازم يكون في تفاهمات حول هذه المسائل. الحاجة الثانية برضو فيما يتعلق بالتشريع إنه مجلس السيادة عنده الحق في إنه يصدر تشريعات يعني بالضرورة إذا ما عايز يصدر تشريع كامل لجهاز الأمن يصدر تشريع بإصلاح قانون جهاز الأمن. قانون جهاز الأمن إنك أنت إذا شلت منه عن الحصانة وإذا في نفس الوقت خليتهم إنه هم يشتغلوا بمهنية بتاعت إنه هم يجمعوا المعلومات وإنه هم ما يكون عندهم حق القبض وبالتالي إنك أنت هتلقى إنه في كثير جدا من الإمكانيات والمسائل الصرف المالي بيبقى ما عنده معنى والتسليح برضو هتشال منهم إذا كان هم ما حيشتغلوا عمليات وما حيكونوا حيعملوا مسائل عسكرية. فبالتالي دي مسائل في يد المدنيين ما زالت اللي هو أنت لازم تعمل تشريعات لازم تعمل ضوابط ولا بد من أنه يكون عندك الحق في محاسبة الذين يرتكبوا المخالفات. فبالتالي أنت حتفتح مثلا الشكاوي ضد جهاز الأمن كل الناس اللي تعرضوا للتعذيب الناس اللي تعرضوا لانتهاكات الناس اللي تعرضوا لعمليات بتاعت قتل بذويهم وتحاسب هؤلاء الناس. المسألة دي مهمة برضه لشنو؟ مهمة لأنه أنت عشان تحمي النظام الديمقراطي الجديد ده لازم الأجهزة اللي ارتكبت الانتهاكات السابقة لابد أنه تخدها تحت السيطرة بتاعتك اللي هي فيما يعرف بحكم القانون لأنه ده بيعيد ثقة الناس في الأول بيعيد ثقة الناس في النظام الجديد أنه مش ما حيعيد ثقة فيهم بالضرورة لكن حيعيد ثقة الناس في أنه العملية بتاعت الإصلاح بتشمل أي شخص مش أنه نحن بنستفرد بالمدنيين وبنحاسبهم كده لابد أنه يكون الناس بيفتكروا إنه هم ديل الأساسيين في ارتكاب الانتهاكات وهي انتهاكات جنائية وبالتالي محاسبة هؤلاء الأشخاص بيتم عن طريق إنه تضع الأسس السليمة لأنه أي شخص هو يكون خاضع للقانون يعني أبسط حاجة مثلا إنه ما زال هؤلاء الناس بيحوموا في الشوارع بيسوقوا عربات من غير لوحات ما زالت الحراسات بتاعتهم هي غير خاضعة للنيابة. يعني مفروض إذا كان هم ما زال عندهم معتقلات إذا ما عندهم دي مفروض تفتيش النيابة وتفتيش القضائية. وإذا كان لحد الآن أنت ما قدرت تغير القانون لأنه هم يكون ما عندهم الحق في أنه يعتقلوا الأشخاص، مفروض يكون في سجلات للأشخاص اللي أنت بتعتقلهم، ومفروض يكون في التحقيقات تكون سجلات برضه مضبوطة ومعروفة، ولازم يكون يتاح للمحامين وذوي الناس المعتقلين دي لازم يكون عندهم الحق إنهم يشوفون ويزورون ويقدم لهم المعينات في إذا كانت قانونية في الضمانة أو العون القانوني وغيره، وبالتالي بتصبح هي مكشوفة وهم ما بيكون عندهم اللي هي دي محاصرة الانتهاكات، اللي هو إنك أنت لما تخلي الشخصين هو ما بيقدر يقبض الزول وينفرد به في أماكن خاصة به، بالتالي أنت بتقدر تسيطر على سلوكه في احترام كرامة هذا الشخص. لكن المقام الأول هو أنه لازم السلطات دي لازم تتشال منهم، وهي مثلا حتى إذا قلنا في الوثيقة الدستورية أنه تركوا لنا الإصلاحات بتاعتها تكون تابعة للعسكريين، الشق المدني ما زال كبير جدا جدا، تترك لهم الجانب الفني فقط فيما يتعلق بال يعني حتى قانون القوات المسلحة يمكن لمجلس السيادة إنه يغير البنود الأساسية في هذا القانون اللي بتدي القوات دي إنها تمارس سلطات واسعة تشوف الفساد الإداري والفساد المالي التامي اللي هو ذي المحاسبية، وإنها تشوف المؤسسات التابعة لهم اللي هو ده بيخضع لأنك تتعمل المحاسبة المالية، وإنه يخضعوا لإدارة المراجعة العام للبلد، وبالتالي رفع الحصانة برضو عن الناس اللي بيشتغلوا في القوات المسلحة، ونجي للشق الأكبر اللي هو قوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع هي إذا كان هي قوات بتشتغل بقانون لابد من أنه هي برضو تكون في عليها السيطرة التامة، والسيطرة عليها في بالنسبة لقوات الدعم السريع هي أو بتتعامل على كل المستويات. أول حاجة هؤلاء الأشخاص الضباط بتاعينهم ما اتلغوا تدريب عسكري وفقا للأعراف العسكرية المعروفة، وهؤلاء الأشخاص ما معروفة العقيدة القتالية بتاعتهم لأنهم ميليشيات بينتموا لمجموعات على أساس عرقي أو جهوي، بالتالي لا بد من إعادة تدريب من جديد، ولا بد من أنه يكون في برضو دمج وتسريح في القوات المسلحة الأم، وبالتالي لازم يتعرف العقيدة القتالية بتاعتهم، ولا بد يتعرف انه الكنترول السيطرة بتاعتهم ذاتهم كقوات وعددهم المسائل دي لازم تكون كلها معروفة، ودي برضه ما صعب انها تتعرف بالنسبة للمدنيين في الشق المدني في الحكومة، لانه انت بتعمل التشريعات بتعدل القانون مثلا ذاته بتاع قوات الدعم السريع. الكلام اللي انا بقوله ده لما نجي نتكلم في مرحلة العدالة الانتقالية الناس مش الكلام ده جديد ولا الناس ما بيعرفوه، الكلام ده الناس بيعرفوه، لكن انا اتوقع انه عادة في مراحل الانتقال الحش اللي بيكون فيه قوات ضاربة زي دي وعندها ميليشيات لو انك انت لازم توري انه المزالة بتاعت الموازنات اللي بتتعمل في التغيير ده زي انت كنت جزء منها لازم يكون في ضريبة انت لازم تكون جاهز في انك انت تدفع. اول حاجة انه القوات دي لازم تكون منضبطة لتضمن انه القوات دي ما حتنقض على النظام الديمقراطي، وتضمن انه التمويل السائد اللي بيخليها هي تفكر خارج نطاق الحدود بتاعت الوظيفة بتاعتها اللي هو يعني شركات كبيرة جدا تشتغل في التعدين بتشتغل في التصدير بتشتغل في الاستيراد، ودي مزالة كويس انه الناس منتبهين لها اللي هم، وبعد ذاك هم ما بيكون عندهم القدرة على المقاومة في انه الناس يعملوا هذه الاصلاحات، انه هذه الشركات لازم تكون بتتعامل على سنة هي شركات عامة شركات مملوكة للدولة، وما مفروض زول يكون بيشتغل في المجال العسكري أو الأمني ويكون برضو بيشتغل في التجارة أو الاستثمار أو كده. هذه مسائل مبدئية معروفة يعني دي معايير في كل العالم مقبولة، ما في زول بيجي يقول لك لا نحن دايرين قوات شعب ومسلحة يكون عندنا الاستثمار ويكون في ناس بيشتغلوا في التجارة، بل إن هي شركات برضو بتدار والتمويل بتاعها بيمشي لتجيش هذه المؤسسات.
بمعنى تاني إنه تحديد صلاحيات وسلطات ومهام كل الأجهزة الأمنية
اللي هو إنه طالما أنت عندك القدرة إنك أنت تعمل التشريع لازم يكون أنت في في ضغط مستمر على انك انت تعمل الاصلاحات دي وانك انت تفرضها بمؤسسات الدوله على هذه الجهات. فبالتالي المساله بتاعت انه القوات دي تكون خاضعه للقانون دي مساله ما مفروض يكون فيها اي تلاعب. يعني حتى الناس شافوا في المساله بتاعت فض الاعتصام انه القوات بتاعت الدعم السريع لما جابوهم عشان يمارسوا العمليه دي ومعاهم طبعا قوات ثانيه بتاعت جهاز الامن والميليشيات بتاعت نظام الجبهة الإسلامية، الواضح كان إنه العقيدة بتاعت هؤلاء الأشخاص إنه هم لا يتورعوا في قتل المدنيين. فدي دي مسألة مهمة جدا إنه الشخص ذا تدريبه فيه خلل، إنه المسؤولين في الدعم السريع هم دربوا الناس ديل على إنه أنت ما في حاجة اسمها قانون، أنت بتقتل متى ما طلب منك ومتى ما ترك لك الأمر، في إنه القرار الأول اللي عندك إنك أنت ممكن تطلق النار على المدنيين وغير المدنيين. فدي مسألة خطيرة جدا جدا.
الإصلاح المؤسسي ده هو ممكن يتم قبل خارج نطاق العدالة الانتقالية ولا مفترض يكون جزء من العملية نفسها بتاعت العدالة الانتقالية؟
العدالة الانتقالية دي أنا حسب فهمي أنا بعتبر إنه هسي الحكومة الموجودة دي هي حكومة العدالة الانتقالية، كل الإجراءات اللي بتقوم بها هي دي العدالة الانتقالية. إذا تغاضينا عن الأشكال الرسمية بتاعت إنك أنت بتعمل العدالة الانتقالية، بتعمل لها لجنة وبتعمل لها يعني مؤسسات خاصة بها، لكن التدابير الإدارية والقانونية والتشريعية في يد الناس الآن إذا أعملوها بهذا المعنى هم بيمهدوا بعد ذلك، لأنه العدالة الانتقالية ممكن تقوم على أرضية أقوى في السودان على سنه تتعامل فيها المحاسبة بشكل جيد، تتعامل فيها المكاشفة بشكل جيد، تتعامل فيها المصالحة بشكل جيد في ظروف مواتي لكل كل الأطراف. تالي هي أنا بفتكر إنه دي هي عملية العدالة الانتقالية اللي بتتم في الشكل الحالي ده إذا الناس بيعملوها بهذا الفهم.
يعني دي بداية أو تمهيد لخلق إنشاء مفوضيات العدالة الانتقالية
بالضرورة، لأنه زي ما أنت بتعرف برضو إنه العدالة الانتقالية هي فكرة واسعة جدا. العدالة الانتقالية الناس دائما بيركزوا على إنه الهدف منها إنك أنت عايز تعمل مثلا هيئة بتاعت عدالة انتقالية عندها مسميات كثيرة الناس بيختاروها حسب ظروف كل بلد، لكن الهدف منها هو الأساس. بعد ذلك إذا أنت فكرت في الهدف بتشوف إنه هل الهدف من المسألة دي يمكن تحقيقه ولا لا. والفكرة الأساسية مثلا الآن ليه ما في لجنة حقيقة أو لجنة عدالة انتقالية، أنا بفتكر إنه الشق الأكبر منها هو مربوط بالحرب، مربوط بالاعتداد على المدنيين وإعادة الحقوق للمدنيين والنازحين وغيرهم من الناس اللي اضطروا في الحرب. دي الشق الأكبر في العدالة الانتقالية لأنه برضو مربوط بالمصالحات، لأنه فيها جانب قبل جهوي واسمي كده تم. فدي بتتطلب لأنك أنت مثلا يكون عندك اتفاقية بتاع السلام يكون جزء منها هذه التدابير، بيتطلب أنه يكون في استقرار، أنه ما في شبح بتاع حرب أو أنه الشخص ينقض على النظام من جديد، لأنه هي العدالة الانتقالية بتتطلب أنه الأجواء تكون أهدأ من المرحلة الأولى بتاعت التغيير الأولى. لكن الآن الناس في مرحلة تمهيد زي ما قلت سليم، أنه الناس بتعمل الأسس. يعني في الأول كان لما الحكومة دي جات كانت تفتش للناس المؤهلين عشان يكونوا موجودين في المؤسسات على سنهم يديروا عملية الإصلاح ويديروا دولاب المؤسسات على سنها تكون بتمارس مهامة. لكن المراحل الجاية اللي هو المراحل بتاعت انك انت بتنتبه لانك انت تعمل العدالة بشكل اوسع، اجهزة العدالة نفسها مفروض تكون استقرت بشكل جيد. يعني مثلا الان في اللجنة بتاعت التحقيق في فض الاعتصام، في النائب العام مفروض يكون في اصلاح للمؤسسة بتاعت النيابة نفسها اللي هي مؤسسة حصلت فيها كثير جدا من الخروقات، وفيها ناس بيشتغلوا في جهاز الأمن وبيشتغلوا في الجيش وبيشتغلوا في النيابة. كانت مهمتنا الأساسية إنه هم إعمال القانون لخدمة النظام، فبالتالي ديل بيحتاجوا لزمن كثير جدا لأنك أنت تقدر تعرف بنفس الأسس والمعايير اللي أخذناها قبل إنك كيف تخلي المؤسسة دي تقوم بدورها وإنها هي تكون جزء من مهامها انها تقوم بحمايه الحكم القانون في البلد. بالتالي وده برضه بيدخل فيه مثلا السؤال على المحكمه الجنائيه الدوليه، برضه هي من اليات العداله والعداله الانتقاليه. فإنك أنت إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية بتقول إنه اختصاصها قائم إذا كان نظام العدالة في البلد غير راغب وغير قادر على تحقيق العدالة، يصبح اختصاصها قائم. إذا أنت نجحت في إنه خليت إنه أجهزة العدالة في البلد راغبة وقادرة، المحكمة الجنائية الدولية ممكن تنشي مع السودان اتفاقية لمحاكمة الأشخاص الموجودين بنظام محاكم مختلطة مع المحكمة الجنائية، محاكم فيها قضاة وطنيين قضاة من المحكمة الجنائية باتفاقية. إنه والمحكمة دي ممكن برضه تقييم المحاكم بتاعتها في دارفور، لأنه ده بيخلي الشهود يكونوا قريبين، بيخلي الجراح بيكون أقرب للضحايا لأنهم بيشوفوا الناس المتهمين كانوا بيرتكبوا الجرائم بيتحاكموا أمامهم وكده. فإصلاح نظام العدالة عنده عدد كبير جدا من المكاسب لمصلحة التغيير والإصلاح في الفترة الانتقالية بشكلها الكامل.
طيب التحديات شنو؟ التحديات في إنه الحاجة دي يعني الإصلاح ده يتم بشكل سلس، الإشكالات المتوقعة شنو؟
كويس. التحديات ممكن نعايلها على كل المستويات. التحديات في تحديات مرتبطة بالقدرة على إنه يكون في قدرة لدى الأشخاص اللي بيتولوا هذه المناصب وبيتولوا العملية بتاعت الإدارة الدولة يكون عندهم المعرفة الكافية، يكون عندهم المهارات الكافية لأنه هم يديروا عملية إصلاح المؤسسات بشكل سلس. لأنه في كثير من البلدان تم فيها التغيير لكن لأنه الناس ما كانوا واعين وما كانوا مؤهلين أفسدوا عملية الانتقال نفسها بأنه طرد الناس الجماعية من الخدمة والسكوت عن المظالم اللي بتقع لتصفية حسابات وترك الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية إذا كان من غير ما أنك تتعمل لهم الضوابط اللازم لانه انت تضمن انه هم جزء من عمليه الحكم القانون، يخليهم هم اقرب لانه انخرطوا في اي عمليات تآمر ضد النظام نفسه. دي مساله معروفه انه الناس اللي انت بتشيلهم زي كلام قلنا في الاول بيكون عندهم مصالح انت حتشيلها، ده واحده من التحديات الاساسيه. كيف انك انت توازن بانك انت تدي اي زول امل بانه انت اللي هو دي بيكونوا الغالبيه، كل ما انت كنت جيد وعندك رغبه في انك تمشي لقدام البلد ده حيكون فيها حكم القانون. لكن اذا انت كنت بتهدد الشخص الغير سيء بانه هو برضه قد يطالوا الاصلاح لانه ما بيكون فاهم عمليه الاصلاح، ولا التحديات برضه انه الجو بتاع المقاومه للاصلاح بيحاول يوصل للناس زي انه ديل الناس اللي عايزين يشيلوا اي زول، دايرين اي زول ما تابع لهم يشيلوه كده. وبالتالي بتصبح المخاوف هي كبيرة، زي حسي مثلا الأزمة بتاعت المواصلات، الأزمة بتاعت الخبز، الأزمة الحاصلة. تجي تلقى انه في رغم انه هي الأزمات واضحة انه الأسباب شنو، لكن بتجي تلقى انه في كلام كتير جدا عن انه لأنه أقصوا الناس اللي عندهم الأموال وأقصوا الإسلاميين لأنه هم فقط إسلاميين وكده، لا عشان كده الدول أو كده. فبتلقى انه التحديات انه في مقاومة حقيقية بتتم، لكن إذا كانوا الناس واعيين إنه أي شكل من أشكال المقاومة التام اليوم هو تام للدفاع عن المصالح، وإنك أنت تعرف إنك أنت عشان تجرد هؤلاء الأشخاص من المصالح تعرف إنك كيف إنك أنت تمسك المواقع المهمة اللي هو تمسك تجردهم من السلطة الأساسية في هيكل الأعلى وتجردهم من الأموال. يعني حتى مثلا هسي جزء من الاستراتيجيات الأساسية في مكافحة الإرهاب اللي توصل لها العالم إنه عشان تحارب الإرهاب بشكل أساسي لازم تعرف مصدر التمويل. إذا قطعت مصدر التمويل ما في زول حيكون إرهابي. الإرهابيين العاديين اللي بيزقون يمشي يفجروا زيهم ناس سوزج، ناس عاديين جدا. لكن المخططين اللي بيديروا الأموال زي هسي الفكرة بتاعت عبد الحي يوسف، الناس بتفتكر إنه $5 مليون دي أداها له عمر البشير عشان قناة طيبة. بشير ما عنده أي رغبة في إنه يدعم مسألة دينية أو غناء أو كده. المسألة دي هي مسألة بتاعت تمويل الإرهاب اللي هو ده شخص إرهابي زيه زي الشخص الثاني ده اللي هم ده ناس إرهابيين. ده التمويل اللي هو التمويل ده الناس اللي بيشتغلوا في أفريقيا، بيشتغلوا في شرق أفريقيا، بيشتغلوا في السودان زي الزول الرسولو يضرب معرض بتاع 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 الكتاب ويدخل وهو في النهاية مريض نفسيا. في زول جابوه في دي عمليات بتاع في ناس ممولين وفي ناس بيشتغلوا الشغل ده ودي مصلحته. فبالتالي انك انت اذا قدرت تعرف مصادر التمويل وتجففها بيصبح انه بتحول الاشخاص زي الاشخاص عاديين لا قدر لهم سوى انهم يعادوك بالاشكال العادية. لكن اخطر الاشكال انه هو الناس يكون عندهم تمويل في ظل ظروف بتاعت فقر ممكن يخلق لك ازمات كثيرة جدا، ممكن يجيش ناس كثيرين جدا، ممكن هو ذاته بعد شوية يكون عنده القدرة لانه يقود حرب اهلية او يعمل لك اي شكل من الاشكال. فمحاصرة التحديات دي بيتم بأنك أنت بتشتغل على كل المستويات، بتكون واعي سياسيا لأنه الناس اللي ما عندهم مصلحة في التغيير ده قدراتهم شنو، وتعرف مكامن قدراتهم دي مواجهتها. الناس اللي في صفك لازم يكونوا في صفك في طول الوقت، ما تخسرهم لأي سبب من الـ من الـ من الأسباب، وخليهم هم يكون عندهم الرغبة ذاته في التغيير لما يعرفوا أنه المسألة كلها قائمة على أساس حكم القانون اللي هو التعريف بالمسألة دي. الناس كان بيعيبوا مثلا برضو على وزير الإعلام أنه ما قادر يسيطر على التلفزيون، القنوات الخاصة كانت بتشتغل الثورة المضادة اتضح أنها هي أصلا تمويلة جاية من مجلس الوزراء نفسه. دي المسألة بتاعت أهمية الإعلام في المرحلة دي اللي هو أنك أنت بتحاصر الشائعات، بتحاصر الخط المضاد لك عشان ما يعمل لك تحديات أكبر من التحديات الأصل أنت بتواجهها. لأن التمويل اختفى، الأموال اللي تنهبت كبيرة، الأموال اللي أنت مفروض تضخها في النظام المصرفي وإصلاح الاقتصاد الكلي للبلد دي مراحل خطيرة جدا مهمة، لأن الثورة دي أصلا قامت لأسباب فيها شق كبير جدا متعلق بالاقتصاد. بالتالي هي مرأة يعني من الكلام اللي أنا قلته ده أنت ممكن تكون فهمت إنه هي مازال شاملة، ولازم يكون عندك رؤية كاملة، يكون عندك رؤية سياسية ويكون عندك رؤية هيكلية لأنك أنت كيف تقدر تعمل المؤسسات المؤثرة، وإنك كيف يكون قادر تضبط أداء هذه المؤسسات ومراجعتها وكذا. وده بيتم برضو بشراك عدد كبير من الناس. أي مؤسسات لازم يكون عندها لجان ولازم يكون عندها ناس متخصصين وخبراء بيشتغل.
طيب في ناس هسي بيفتكروا انه يعني الاسلاميين بالتحديد بيفتكروا انه هم في خطر وانه القصه دي كلها ضدهم وانتقام منهم وكده، لكن بالكلام ده انه حتى اصلاح المؤسسات دي ممكن يكون في مصلحه الجميع حتى بما فيهم الاسلاميين، باعتبار انه طالما انه في مساله في قانون في بيحدد سلطات الناس وبيحدد وبيحمي اي زول بشكل بمستوى واحد، انه الاصلاح ده ممكن يكون في مصلحتهم ذاته، انه ممكن يحميهم من اي جهات بتشتغل خارج اطار القانون نفسه.
هو الشيخ الاول انا بتفق معه اللي هو انه الاصلاح لا يجب ان يستبعد اي شخص على اساس رايه السياسي او انه هو كان بينتمي لمؤسسه سياسيه او كده. الاستبعاد بيتم مثلا على مستويين، اللي هو انك انت اذا كان هو في الوظيفه بتاعت الخدمه المدنيه لا يمكن تفصله لهذه الاسباب، اذا كان لقيت انه تعيينه كان سليم، اذا كانت مؤهلاته سليمه، اذا كان اداؤه في الخدمه كان سليم، اذا كان سجله كله نظيف. لكن على المستوى التعيينات السياسية يعني مثلا الوزراء الوكلاء ديل أصلا بيعينوا على أساس سياسي إنهم هم بينتموا للنظام وبينتموا للسياسة بتاعته، ما بيعينون على أساس الكفاءة والقدرات والخبرات وكذا، فديل أنت بتشيلهم طوالي. لكن الناس أصلا تعيينهم ووجودهم في المواقع المحددة مثلا في الخدمة المدنية أو غيرها ديل أنت بتعمل فيهم هذه المعايير. الفكرة بتاعت إنه الإسلاميين ممكن يستفيدوا من الكلام ده ذاته كان إذا إنك أنت ما أعملت المعيار ده على مستوى قمة الهرم السياسي الناس اللي بتعينوا على أساس سياسي. لكن برضو بالضرورة إنه إنك أنت إذا كانت الرسالة بتاعتك والاستراتيجية بتاعتك قائمة على إنه نحن السقف بتاعنا هو حكم القانون وإنه أي شيء لازم يكون وفقا لحكم القانون، بالتالي ده مش مفيد لأنه يطمن الإسلاميين أو غيرهم من الناس إنه المسألة دي مش مسألة عشوائية ولا قائمة على أساس التصفية. لكن حتى بالنسبة للناس اللي بيقودوا الثورة وبيقودوا التغيير نفسه دي من الضرورة إنه لازم يصلهم هذا النوع من الوعي والمعرفة، وده عسي ممكن يكون جانب كبير جدا من نجاح الثورة في السودان إنه الناس كانت فاهمة إنه الحكم القانون هو الجدير بإنه يستعيد كل الحقوق. يعني الحقوق اللي كان انت ممكن تدخل بيوت الاسلاميين وتشيلهم وتطلعهم منها وتجيب الناس المساكين تسكنهم فيها وتمشي تنهب الخيرات بتاعتهم وكذا، الفوضى بتاعت انك ممكن تعميرها في الاول، انك تقول انك انت يعني حاصرتهم وطردتهم على مستوى الاحياء وكذا، ده ما بيجيب لك اي حق، بل ده بيدي اي شخص حتى اذا كان بينتمي لك انه بعد ده يبدا يجيك ضدك ويقول انا الثوره دي ما دخلتها لهذه الاسباب. حكم القانون هو اللي بيخلي اي زول عنده الرغبه في انه يدعم هذا الاتجاه وانه الناس تمشي له قدام. لكن اي شكل بتاع انك انت اذا تعديت حكم القانون ده بيفتح المجال لانك انت تصبح عرضه لانك انت بتعزل نفسك بنفسك وتصبح انك انت فقدت المعيار الاساسي اللي هو ده. اذا انت فقدته معناها انت حتتخبط في معايير كثيرة جدا، انك انت عايز تحاسب الناس من غير معيار، وانك انت ما عايز تعمل المعيار الموضوعي. حكم القانون هو المعيار الموضوعي اللي بيخلي انه الاساس في التعامل هو الـ هو الـ هو الحقوق.
أعزائي المستمعين، ده كان الأستاذ علي عجب بحكي عن طبيعة وتفاصيل الإصلاح المؤسسي في ظل الفترة الانتقالية. فإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة في موضوع العدالة الانتقالية. أقعدوا بعافية وسلام.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. مقتل شخصان وإصابة 28 آخرين في اشتباكات قبلية في القرية 10 المرشد بحلف الجديدة. اعتداء مسلح على بورينغا وغرى أخرى حول الشطاية بولاية جنوب دارفور. حالة الإصابة بالكورونا تتجه إلى 12,000 حالة والوفيات إلى 752 حالة وفاة بالبلاد. الأمطار الغزيرة والسيول تخلف دمارا واسعا بالعاصمة وعدة مدن وغرى بالولايات. الهلال الأحمر السوداني يعلن عن انهيار أكثر من 1323 منزل بمحلية التضامن بولاية النيل الأزرق جراء انهيار سد بوط. قتل جندي في الدعم السريع وجرح 15 آخرين خلال صد هجوم للميليشيات على قرية بورينغا غرب كاس. الرزيقات والفلاتة يتفقان في مؤتمر صلح بينهما في نيالة لاتفاق غضى بدفع ديات لجميع الأطراف. السيول والأمطار تجتاح أجزاء واسعة من البلاد ووزارة الري تنبه المواطنين والجهات المختصة اتخاذ الحيطة والحذر من ارتفاع المتوقع لمنسوب المياه. والي شرق دارفور يقول أن ولايته تتطلع إلى مستقبل يتعايش فيه المعالية والرزيقات وكل مكونات الولاية على أسس التراضي والمشاركة الفاعلة في صناعة الغرار السياسي والبناء التنموي والاقتصادي والمجتمعي. واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.